لصاحبه، إذ يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل المحسود شيء من بغيه. ما هي هذه الخمس عقوبات؟ غم لا ينقطع، لا شك أنه ما تحرك للحسد إلا غم أكل القلب، غم لا ينقطع، مصيبة لا يؤجر عليها، مذمة لا يحمد عليها أمام الناس، سخط الرب جل وعلا تغلق عليه أبواب التوفيق. وكيف سيفتح له باب التوفيق وهو انشغل بغيره عن نفسه؟ إذن خمسة أمور. هذه امرأة تقول في رسالة لها طويلة، رسالتها طويلة لكني أتيت بما أو بتصرف وباختصار، تقول: إني امرأة غلب عليها هوى النفس والشيطان حتى أصبحت أسيرة له، حتى فقدت كل معاني الإنسانية، لقد سيطر الشيطان على قلبي بشكل مريع وأكثر فيه الحقد والحسد، لقد أصبح قلبي أسود بكل معنى الكلمة، والذي أفسد حياتي وسبب ما أنا فيه الآن هو الحسد والحقد الذي في قلبي والذي سيطر عليه ولم يجعل فيه مجال للخير، لقد دمر حياتي الزوجية والاجتماعية بشكل يرثى لها، هذا هو سبب تعاستي وهذا هو الكابوس الذي يؤرق حياتي، صدقني لقد أصبحت مذمومة من نفسي ومن الناس، لقد سيطر الحسد علي بشكل تام، أكره أن أجلس مع أحد أو يأتيني أحد أو حتى أن أقدم لأحد شيئا ولو كان طعاما، والله حتى لو كان ماء أصبح الحسد يسيطر على حياتي كلها، إلى أن قالت: كل شيء من أجل نفسي فقط، لقد دمر الحسد بيتي الذي أعيش فيه، كرهني زوجي لما رآه مني وذلك بسبب الحسد، لقد كرهت أن يأتي إلى بيتي أحد حتى ولو كانوا أقاربي، أقولها وبكل صراحة لأني سئمت مما أنا فيه، فقد كره الجيران، أصبحت أضحوكة لديهم وذلك بسبب ما أنا فيه، صدقني لا أجد أثرا للراحة، أينما ذهبت تجدني دائما مرتبكة، لا يهدأ لي بال أي شيء يؤثر في، إلى أن قالت في آخر رسالتها: جوارحي لا تهدأ ولو للحظة، أصبحت حياتي مستحيلة لا تطاق، إني معقدة جدا جدا، أفكر أن أقتل نفسي بحبوب مسمومة، إنه عذاب وعذاب مر جدا، ليتني أموت وأرتاح، إلى آخر رسالتها الطويلة. سبحان الله، سبحان الله، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. هذه تجربة حياتية، هذا موقف، هذه المسكينة أنينها يعني دليل، برهان لكل أحد، فتح لقلبه تلك البذرة تتسلل فيه، ما استطاعت، خلاص دخلت البذرة تمكنت من القلب، أصبح سبحان الله صعب جدا أن تقلع هذه البذرة أو أن تطهر قلبها إلا ما شاء الله. غافلت هذه الأخت وأمثالها عن المثل القائل: يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت التي قتلت نفسك، لقد أطلقت لقلبك العنان منذ سنين بحساسية مفرطة، لم تحرص على تربية نفسك ولم تحاسبيها ولم تصارحي نفسك إلا بعد أن تمكن المرض منها. وأقول هذه الرسالة عبرة لكل عاقل وعاقلة لا يتمادى مع نفسه وأن يستعيذ من شرها، من شر النفس، فإن في النفس شرور، استعذ بالله من شر نفسك صباحا ومساء كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هل تصدقون الحبيب صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر يستعيذ بالله من شر نفسه في الصباح والمساء كل يوم؟ كما جاء في الأثر في الحديث كان يقول: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه، وأن أقترف على نفسي سواء وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. كان يستعيذ بالله من شر نفسه. إذن انتبه، في النفس شرور، احذر من شر نفسك التي بين جنبيك. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. كلما صبرت على كيد الحسود سبحان الله أكل قلبه وما تهمن وغمن ويزداد وسينهي نفسه، لكن اصبر، لا تتعجل، لا تبادره الإساءة بالإساءة كأنك لا تعلم، وإن علمت تماما أنه سبب ما أنت فيه استعن بالله، ليكن الأمر بينك وبين الله، اترك فلان ستجد أنه يأكل نفسه بنفسه. سبحان الله، قال بعض البلغاء: الناس حاسد ومحسود ولكل نعمة حسود، وما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود. نفس دائم أو نفس دائم وهم لازم وقلب هائم لا يرضيه إلا زوال النعمة عمن حسده، وذلك بيد الله وحده. قال معاوية رضي الله تعالى عنه يوصي ابنه، وهذه وصية للأبناء وهذه يعطينا لفتة، من منا أمهات أو آباء أو معلمين أو معلمات أو مربين أو مربيات، من منا غرس في نفوس الأجيال من الأبناء والبنات التحذير من الحسد ونبههم على خطورته؟ هذا معاوية رضي الله تعالى عنه يوصي ابنه يقول: يا بني إياك والحسد، فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك، قبل أن يتبين في مخالفك يتبين فيك. ومن يتدبر كتاب الله يجد فيه مصير أهل البغي والحسد، يجد فيه عاقبة المتقين من المحسودين وصبرهم، كما ذكر الله تعالى في قصة قابيل وهابيل، وكما في قصة يوسف وإخوته عندما حسدوه لفضله فأظهره الله تعالى عليهم. نجد ذلك أيضا في صفات الدعاة المخلصين والصادقين في دعوتهم من الذين كانت قلوبهم سليمة من الغل والحسد، كما ذكر الله تعالى عن حال صاحب ياسين الذي قال بعد أن قتله قومه قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ سؤال المسؤول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. السؤال سؤال مهم، كلنا يحب أن يكون أفضل الناس، أليس كذلك؟ كلنا يحب أن يكون أفضل الناس. فسئل الحبيب صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ اسمع الإجابة، قال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان، هذا أفضل الناس. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نسأل الله الكريم من فضله. يا الله، ما أروع صاحب هذا القلب، قلب تقي نقي سليم حسن الظن بالآخرين، هكذا القلب المؤمن، مطمئن مرتاح متوكل على الله عز وجل، محب للخير لنفسه وللناس، لا يحسد، لا يملأ قلبه، لا يتتبع الزلات، لا ينظر إذا وجد عذرا أو إذا وجد خطأ أو رأى زلة أو سمع شيئا عن الآخر قال غفر الله لهم وستر الله عليهم وعفى الله عنهم. لو قيل له: الناس يتكلمون فيك، الناس يتحدثون عنك، فلان قال فيك كذا وكذا، قال: اللهم اغفر لهم واعف عنهم وسامحهم. أي قلب صاحب هذا القلب؟ كم له من السعادة في الدنيا قبل الآخرة؟ لماذا السعادة؟ قلب نظيف، مخموم القلب. تعرفون ايش معنى مخموم؟ خم البيت، يعني من خم يخم، أي من كنس يكنس، كنس البيت نظفه، خممت البيت كنسته، يعني كأنك تكنس قلبك تماما، كنس تنظف القلب كل ليلة كل يوم من هذه الأمراض القلبية الخطيرة، أطلق الناس العنان تعيث في قلوبهم كيف ما شاء. إذن احذروا الحسد فإنه يأكل صاحبه ولا يجلب منفعة ولا يزيل نعمة، بل الأمر بيد الله عز وجل، لا مانع لما أعطى. هذه من الأشياء التي نكررها كل يوم بعد الصلاة، هل نعيها؟ هل نفكر فيها؟ انتبه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، اسأل الله من فضله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ومن الفضل للمحسود أن تذاع على لسان الحاسد فضائله، تذاع على لسان الحاسد فضائله، تبين نقائص الحاسد، كما قيل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي.
هو ضد الإيمان والتوحيد،
ليش ما إذا أخطأنا نجي ونكسر نصير
يا رب؟
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو سيد الناس ولا شك
أن الله سبحانه وتعالى يرسل لنا ملائكة الزيارة.
ما هي الأسباب التي تقود للحسد؟ ما هي الأسباب التي تقود الإنسان للحسد؟ أجملها الغزالي رحمه الله بسبعة أسباب سأعددها دون الدخول في التفصيل نظرا لضيق الوقت. أول هذه الأسباب التي ذكرها الغزالي رحمه الله قال: العداوة والبغضاء، وهي أشد أسباب الحسد. ثم أيضا قال: الكبر، وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه ويستصغره ويستخدمه ويترفع من الانقياد له والمتابعة في أغراضه. والله تعالى أخبر فقال عن حسد أكثر الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ينزل على محمد اليتيم الفقير، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. السبب الرابع التعجب، كما أيضا أخبر الله تعالى عن الأمم السالفة إذ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، قالوا وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، فتعجبوا من أن يفوز برتبة الرسالة أو الوحي والقرب من الله تعالى بشر مثلهم فحسدوهم. أيضا السبب الخامس الخوف من فوات المقصود، وهذا يختص بمتزاحمين على مقصود واحد. من أمثلة ذلك تزاحم الضرات على الزوج، أو الإخوة على نيل المنزلة عند الوالد أو الوالدة. سادسا من الأسباب حب الرياسة وطلب الجاه. وسابعا السبب الأخير خبث النفس وشحها لعباد الله. بعض الناس لا يشتغل لا برياسة ولا يعني طلب مال، ولا ليس هذا مقصود فقط من حسد، بل هكذا سبحان الله خبث نفس، لا يحب أن يصل للآخرين شيء من الخير، وكلما سمع عن خير أخذ، حاول يتنقصه، حاول أن يعني يعذرب فيه مثل ما يقولون العوام، حاول أنه يتكلم، المهم أنه يفسد لذة النصر أو لذة الكسب أو لذة العطاء لذلك الإنسان. هذه سبع أسباب. الإمام الماوردي رحمه الله اختصر أسباب الحسد في ثلاثة، وقال خلاصتها فيما يلي: بغض للمحسود، أو عجز عن الوصول لما وصل إليه، أو لفضل نعمة أو فضيلة تميز بها المحسود. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلن لوجهها، حسدا وبغيا إنه لذميم. الحسد هذا عنصر، الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره. أليست الأرزاق والنعم فضل من الله، والله يؤتي فضله من يشاء؟ إذن لماذا الحسد؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هذا اعتراض على الله في قضائه وتقديره. الحسود لا يرضى بقضاء الله عدلا ولا لنعمة الله من الناس أهلا، لسان حاله يقول: ربنا لقد أسأت التدبير وأخطأت التقدير، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، وكفى بذلك إثما مبينا. هو ساخط لقسمة الله، كأنه يقول لربه: لما قسمت هكذا؟ والله عز وجل يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نص صريح في الآية، فضل الله يؤتيه من يشاء. وهكذا نجد أن نصوص القرآن والسنة تقرر أن الحسد اعتراض على الله وعلى قضائه وقدره، وأنه اتهام لله عز وجل من الحاسد في قسمته بين عباده. ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب. في النهاية، نهاية المطاف، ما هو علاج الحسد؟ وهو ينقسم إلى قسمين: علاج الحسد بالنسبة للحاسد كيف يطهر قلبه، وعلاج الحسد بالنسبة للمحسود كيف يستشفي أو ينجو من الحسد. ولا شك أن هذا لوحده يحتاج يعني تفصيل وبيان، لكن اسمحوا لي سأذكر عشرة في عشرة، عشرة أسباب في علاج الحسد بالنسبة للحاسد، وعشرة أسباب لعلاج المحسود. فالأسباب لعلاج الحاسد: أولا، يكون بالرضا بالقضاء والقدر، بقضاء الله وقدره، يحاول أن يربي نفسه على الرضا بقضاء الله وقدره. اثنين، يأخذ النفس باللوم والقهر والندم، لا يترك العنان لها، جاهد النفس. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله تعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية. بعض الناس يقول: والله أن يتمنى الهداية، يا ليت الله تعالى ينجيني من هالصفة، من هالخصلة، والله أن يتمنى، يا ليت. ما تكفي الأماني، الأماني رؤوس أموال المفاليس. جاهد نفسك يا أخي، يكون عندك عزيمة وإرادة. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. تريد الهداية اطلبها، افعل أسبابها. ثلاثة، خشية الله والخوف من الله، والحرص على نجاة النفس من عذاب الله وقهره. أربعة، كن دائم الذكر لله، كن دائم الذكر لله، فإن كثرة الذكر تطهير للقلب، صفاء صقل لذلك القلب. أكثر من ذكر الله دائما، وأحضر فكرك ووعيك وعقلك وأنت تردد الأذكار، ليس فقط باللسان إنما بالقلب واللسان. سادسا أو خامسا، تضرع إلى الله عز وجل بإخلاص وصدق، أن ينجيك من بذرة الحسد، وأن يملأ قلبك بالنور ويشرح صدرك للخير، ويخرجك من ظلمة الحسد إلى نور حب الخير لكل عباد الله. تضرع، هذا يحتاج إلى انطراح بين يدي الله وضراعة لله جل وعلا بصدق حتى ينجيك الله تعالى من هذا البلاء. سادسا، عليك أن تحاول أن تحكم نفسك عمليا. كيف عمليا؟ يعني لا تتكلم كلاما، لا تفعل فعلا، لا تقول قولا يؤذي الآخرين أو يضر المحسود. حاول دائما وانتبه، حاول أن تهجر كل من يغريك بالإيذاء والصحبة التي تنفخ فيك أسباب بذرة الحسد. لأن يعني بعض الناس طيب القلب، لكن الذين حوله ينفخون فيه ويملؤون قلبه ويوغرون صدره، ولماذا فلان كذا، الأصل أن هذا لك، كيف تقدم عليك، كيف سبحان الله، يعني هل ترضى أنت أن يكون هذا لفلان وأنت يعني أعلى منه وأرفع درجة منه، وهكذا ما يزالون حتى يقع في نفسه. اهجر هؤلاء، انتبه، احذر، فإن هؤلاء شر عليك، ولن يعني يقر لهم قرار حتى تقع أنت الفريسة قبل المحسود. ثامنا، ليعلم الحاسد أن زوال النعمة عن المحسود لا تنفعه. إذن عليه أن يتغافل عما في أيدي الناس. سبحان الله، بعض الناس لا بد أن يعلم عن كل جديد عن من حوله، عن جيرانه، عن إخوانه، عن أخواته، عن زملاء، عن الحي، عن كل شيء لا بد أن يعلم عن كل جديد. فلان ربح في الصفقة الفلانية كذا وكذا، وفلان اشترى سيارة جديدة، وفلان تزوج بزوجة جميلة، وفلان ترقى في وظيفته، وهكذا جعل نفسه رقيبا مطلعا على أرزاق الناس. ويا ليته يذكر الله ويدعو لأهلها بالبركة. ما الذي يحصل؟ يتحسر، يتأوه على حاله وتعاسة حظه، فيبقى قلبه دائما في كدر وفي حزن، ومن هنا تكون الأرض خصبة لوسوسة الشيطان وضعف النفس. مثلا ضرة انشغلت بجارتها، فقط شغلها بجارتها، ماذا اشترت؟ ماذا قال لها زوجها؟ ماذا صنع عندها البارحة؟ أين ذهب بها؟ وهكذا ما يزيد هذا إلا التتبع الذي يرهقها ويجعلها تزداد حسرة وقلق. ولو فكرت قليل من التفكير العاقل لوجدت أن في تغافلها وإعراضها عما يجري لجارتها خير لها هي، وأسلم لنفسها وأسعد لحالها. ولو أنها أحلت محل هذا، كيف تسعد مع زوجها وكيف تهنى في اللحظات التي يأتي إليها زوجها، لوجدت أنها استثمرت فعلا حياتها وفازت بقلب زوجها. تاسعا، من الأسباب التي فيها علاج للحاسد، أن يشغل الإنسان قلبه وبصره بالنظر لما أعطاه الله وما وهبه الله تعالى إياه من النعم. إي والله، كم من نعمة أعطاها الله لك، وكم من شر دفعها الله عنك. نعم الله عليك كثيرة بعدد أنفاسك، عند كل طرفة عين، عند كل خفقة قلب، نعم الله تترى عليك. يا أخي فكر بنعمك، فكر بالنعم التي بين يديك، ربما أنها لا توجد عند غيرك، خاصة من حسدته. بدل أن تحسد المحسود على ما فيه، أشغل نفسك بشكر الله على ما فيك، فقد أعطاك وفضلك على غيرك. لكن كما يقول العوام كلمة جميلة، يقولون عين الحسود فيها عود، ولا لا؟ ما تشوف إلا سبحان الله، لا ما تشوف الصحيح. أيضا السبب العاشر من أسباب العلاج والأخير، أن تعلم أن ليس كل من ظهرت عليه نعمة هو منعم بها. لا تتصور، يعني ليس كل من عنده نعمة يمكنه فعلا سعيد فيها. كم من منعم عليه من نعمة هو بها شقي، تعيس، تعب على جمعها، تعب على حراستها، تعب على الخوف من زوالها، القلق من فقدها. وما أكثر الذين يملكون الملايين والرئاسة والجاه والسلطان لكنهم لم ينعموا بها. تولى منصب، بدأ يفكر كيف يحافظ على هذا المنصب ولا يخسر هذا المنصب، ها؟ بدأ يشغل نفسه كيف ما يخسر هذا، لأنه يعرف أنه سنة سنتين ثلاث أربع سيذهب المنصب، فأخذ أخذ يشغل نفسه كيف يحافظ على هذا المنصب لو يعمل أي ما يفعل. بينما لو فكر وتأمر هل يكون فعلا هذا المنصب أو هذا الجاه أو هذا المال أو تلك الملايين فعلا هي نعمة على ذلك الإنسان أو على أصحابها؟ ليس شرط، ليس شرطا. كم من هؤلاء الذين أشغلتهم فهم بها أشقياء. الله تعالى أعطانا قصة في القرآن رائعة جميلة، لو أننا فعلا نعي القرآن ونتدبر ونستثمره في حياتنا وتطبيقاتنا. قصة قارون، قصة قارون ليست عنا ببعيد. أخبر الله تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا حال بعض الناس لما يمر عند القصر الفلاني، ما شاء الله شاف اللي من عمين، شاف هل سعداء لما يشوف أحد الركب سيارة فارهة، إيه الله مستعجل، شاف حاله شافه، ويبدأ يأكل حسرة قلبه ولا يدري عن المسكين صاحب السيارة ولا صاحب القصر وش حاله. هذه قصة قارون، إنه لذو حظ عظيم. هذه النظرة المادية، الذين ينظرون للدنيا فقط. لكن لاحظ ماذا كانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض. ما موقف الذين كانوا يحسدونه من قبل على ما هو فيه؟ الآن انتبهوا، فتحت أعينهم، بدأوا يتفكرون. كما أخبر الله: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون. الآن عرفوا نعمة الله عليهم، يوم أن جاءهم الله وخسف بقارون، يوم عرفوا أن المال ما زاد قارون إلا طغيان، يوم عرفوا أن المنصب ما زاد قارون إلا ظلم وتكبر وتجبر، فخسف الله تعالى به وبمن معه وبداره ومن سكن معه، فرحوا، عرفوا فضل الله عليهم بنجاتهم والخير الذي هم فيه. إذا تأمل يا أخي، قد يكون عندك من الخير وقد يكون عندك من النعم الكثير الكثير التي أنت تحسد الناس على أبسط أو أقل منها بكثير، فتنبه. إذن هذه 10 أسباب لعلاج الحسد في نفس الحاسد. قبل أن أدخل في قضية علاج العشرة في الأسباب لعلاج المحسود، نقطة يعني أريد أن أشير إليها في قضية الحسد بين الإفراط والتفريط بين الناس، يعني من المشاهد المحسوس المبالغة لدى البعض من الناس في الخوف من الحسد والعين، أليس كذلك؟ الخوف الشديد من الحسد والعين، بل عند البعض كل شكوى وإصابة حسد وعين. لو يوجع شيء الآن قال ها وكاد حدا الحاضرين والله أخذ العين، القطن عين، عطان عين، ها؟ ثم كم يعلق الراسبون الفاشلون إخفاقاتهم على العين والحسد؟ كم نتهم العين والحسد وأنهما سبب فشل كثير من الزيجات، وكأنه ليس هناك مدبر للكون إلا الحسد والعين. نعوذ بالله أن نشرك بالله شيئا ونحن لا نعلم. وكم هي القصص والشائعات عن العين والحسد التي يتحدث عنها الناس في مجالسهم، وخاصة النساء، وربما يسوق لها البعض من يتاجرون بعواطف الناس من المشعوذين والدجالين لتكون مصدر دخل أساسي لهم. وللأسف تنطلي هذه الأقاويل على الكثير، وربما حتى على المثقفين والمثقفات، بل المتعلمين والمتعلمات. ويؤكد كلامي هذا دراسة ميدانية قام بها أحد الأطباء بقسم الأمراض النفسية بمستشفى الملك خالد بالرياض هنا، تبين أن 66% من العينة أخذوا معلومات عن الإصابة بالعين من كلام الناس في اجتماعاتهم، و30% فقط كانت مصادر معلومات من الكتب والأشرطة العلمية. 66% ثقافتهم عن العين والحسد من كلام المجالس، وهذا لا شك خطر وخلل في المجتمع أن تكون الشائعات والقيل والقال في المجالس مصدر ثقافة ومصدر علم. للأسف والحديث عن العين يحتاج لدرس خاص، لكني أقول نعلم نعم بكل حق تضافرت الأدلة في العين والحسد وأنهما حق، ولكن أيضا تضافرت الأدلة في علاجهما الشرعي والتحذير من الشرك والبدع والخرافات فيها. الرقى والتمائم والتولة شرك كما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث، ونلحظ تعلق الناس في كثير من البلاد بالخيوط والخرز وخمسة وخميسة كما يقولون، ووالله ثم والله ثم والله لا تزيد هذه الأمور وأمثالها أصحابها إلا ضعفا وجهلا ومرضا. وهذا أمر مجرب تماما، ولا شك أن هذا كله من ضعف الإيمان ومن ضعف التوكل واليقين بالله، وأيضا من ضعف عقيدة القضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن ما أصاب المؤمن لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا من العجيب ما قرأته في إحدى الصحف، شيء ظريف طريف لكنه محزن. شكوى يقول صاحبها: أنا شاب متزوج منذ 5 سنوات، ثم شكى حاله مع زوجته التي تفشي أسرار البيت لأهلها، إلى أن قال: وقد حذرتها أكثر من مرة ولكنها لم تتوقف عن تلك العادة، والغريب أنني عندما أسمعها تتحدث عني بالهاتف شاكية مني لأهلها، أشعر كأنها تتحدث عن شخص آخر غيري تماما، إذ تصورني إنسانا قاسيا يبحث عن النكد والمشاكل. وعندما أفاتحها في هذا الأمر تقول: أنني أقول هذا عنك حتى أبعد الحسد عنا، حتى أبعد الحسد عنا. يقول الزوج: حقا مللت هذا، ومللت صورتي السيئة أمام أهل زوجتي، وأخشى يوما من كثرة كلامها هذا من أن أتصرف بالصورة التي ترسمها عني أمام أهلها، إلى آخر كلماته. وهكذا وللأسف إذا ضعفت العقيدة وقل العلم انتشر الجهل والخرافات، وأصبحت السوق رائجة للمشعوذين والمنتفعين. ولا أدل على ذلك من كثرة القنوات اليوم الفضائية التي فعلا مع الأسف كلها تقوم على الشعوذة، وتحتال على الناس المساكين المصابين الضعفاء في الإيمان في قضايا السحر والعين وغيرها. ربما استغلهم أفرادهم أقل الناس علما أو خوفا من الله عز وجل. الحق أن الرقى الشرعية هو ما كانت من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، واضحة بعيدة عن الطلاسم والتمتمات، بعيدة عن التخرصات والاجتهادات بوسائل الجلد أو الضرب أو الصعق أو غيرها مما نسمع ونشاهد وللأسف انتشار وظهور بين الناس اليوم. الأسلم والأفضل، واسمعوا، الأسلم والأفضل أن يتحصن الإنسان بالأوراد الشرعية دائما في الصباح والمساء كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، وسواء كان مرضه مرضا نفسيا أو عضويا. فمن قال أن القراءة على المرض النفسي فقط أو على العين فقط، بل القراءة فيها شفاء لكل شيء، والقراءة تصلح لكل أحد، حتى الشافي، حتى المعافى تكون سبب في دفع الأذى عنه إذا وفق الله تعالى العبد. ثم أني أنصح بأن يقرأ الإنسان على نفسه، يحاول جاهدا إن استطاع أن يقرأ الإنسان على نفسه. لماذا؟ لأن يا أخي الله تعالى ابتلاك ليسمع صوتك، الله تعالى أصابك ليسمع أنينك، ليسمع انكسارك، ليسمع عبوديتك، ليرى يا أخي يعني الذل والخضوع له. ثم ليس بينك وبين الله حجاب، أعلن ضعفك والجأ إلى الله في أوقات الاستجابة، وأحسن وإذ يكن ذلك من قلب موقن صادق، وسترى أثر ذلك، وليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة كما يقولون. إذن أقبل أنت على الله. لماذا نجعل الله نذهب للراقي فلان؟ ومع الأسف صور الرقية التي انتشرت اليوم في المجتمعات صور يعني يندلها الجبين في بعض أحوالها وللأسف، ونسمع مهالك حتى من بعض الرقاة. لما نفتح هذا الباب على أنفسنا؟ والله تعالى لم يجعل بيننا وبينه حجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف تكون الرقية الشرعية الصحيحة. فإذا نكون الأمر بيننا وبين الله عز وجل، وهذا أعظم وأولى وأوفق في الشفاء إن شاء الله. وقد جرب هذا عند الكثير من الناس ممن كان قلبه مليء باليقين والثقة برب العالمين جل وعلا. أما النقطة الأخيرة في علاج الحاسد أو المحسود الذي وقع عليه الحسد، فأنا أقول: اعلم أخي أن كل ذي نعمة محسود، وربما كان هذا لخير أراده الله فيك. كم انقلبت المحنة إلى منحة، إي والله كم انقلبت المحنة إلى منحة، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف فضل عرف العودي. لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنه إنما سعى في مضرته ونفعك. وعود نفسك السماح، وتذكر قول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ردد كما ردد ذلك الشاعر: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجد. ثم أدعوك تتأمل الأسباب العشرة، ذكرها ابن القيم يعني كلاما جميلا، كيف يندفع شر الحاسد عن المحسود، وذكر 10 أسباب، واسمحوا لي آتي لها بسرعة وباختصار. أولا قال: التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجاء إليه. ثم قال ثانيا: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك. الثالث الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، فما نصر أحد على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله، ولا يستطيع تأخير يعني بغيه وعداوته، فإنما ذلك بقدر الله عز وجل، فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه. وفصل ابن القيم هذا الكلام تفصيلا جميلا هناك. الرابع التوكل على الله، فمن يتوكل على الله حق توكله فهو حسبه، والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، فالله حسبه وكفى بالله وكيلا. خامسا فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه أي في الحسد والحاسد، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه، بل يملأ قلبه بالفكر بالله، وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره كما يقول ابن القيم رحمه الله. السادس لا يلقاه إلا أو الإقبال على الله والإخلاص له، وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر النفس وأمانيها، تدب تلك الخواطر في قلب ذلك العبد حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية بالاستعانة بالله عز وجل والإخلاص. السابع تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي ربما سلط عليه هذا الأمر أو سلط عليه أعداء بسببها، فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال لخير الخلق وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الثامن الصدقة، وهذه انتبهوا لها، الصدقة ما أمكنك، كثرة الصدقة صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة وكثرتها جند حراس لك، كلما أكثرت الصدقة كلما كثرت الجند حولك تدفع عنك الأذى وتدفع عنك الكثير من شرور الخلق، فتنبه لهذا. فالمحسن في صداق خفارته، أو المحسن المتصدق يقول في خفارة إحسانه وصدقته، فتنبه. التاسع وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليه ولا يوفق له إلا الكبير الذي فعلا عظم حظه من الله، وهو أن تطفئ نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، كلما زاد شرك كلما زاد خيرك. هل يقدر عليها كل أحد؟ لا، لا يقدر عليها إلا الكبار كما أخبر الله تعالى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أخيرا وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب، تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، وهذا سبحان الله عند عوامنا بشكل كبير جدا. لاحظ بعض كبار السن إذا أصابوا شيء مهما كان شدته قال الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله ما دامه من الله حياه الله، سبحان الله، نسي، ما فكر من السبب، من الكذا، لماذا أصابني كذا، ما هي الأسباب، مباشرة رحل الأمر للتوكل على الله كلية. وهذا من أعظم العلاج لمثل هذه البلاءات وهذه الشرور. لكن من يؤتى مثل هذا؟ وأيضا تكلم عنه ابن القيم كلام جميل، ثم ختم الأسباب العشرة، فهذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر كما يقول، ليس له أنفع من التوجه إلى الله وإقبال عليه وتوكل عليه وثقته به وأن لا يخاف معه غيره، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد. اللهم أنت ناصرنا وأنت عضدنا، بك نصول وبك نجول، احفظنا بحفظك وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر المجاهدين. المجاهدين في سبيلك، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجمع شمل الأمة، واكشف الغمة، وانصر الدين وأتمه. اللهم أصلح القلوب، واغفر الذنوب، واستر العيوب، واقبل توبة من يتوب. اللهم أصلح ولاة أمرنا لما وفقهم لما تحب وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع البلاء عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما أن الشرك هو ضد